اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الأولى، ما هو معنى الشر عرفا؟ قلنا بأن المصنف ذكر معنيين عرفيين للشر. المعنى الأول هو المعنى الحدثي، فالشر عبارة عن الإلزام والالتزام الحاصل في البيع أو غيره من العقود، كما ذكر ذلك الفيروز آبادي في القاموس المحيط. وهذا التعريف الذي ذكره الفيروز آبادي ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أن لفظ الشر لا يصح إطلاقه لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز بالنسبة للشرط الابتدائي الذي لا يكون في ضمن العقد. الدعوة الثانية أن لفظ الشرط ولو صح إطلاقه على الشرط الابتدائي والالتزام الابتدائي الذي لا يكون في ضمن عقد إلا أنه على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. إذن فالفيروز أبادي يدعي دعويين وسنناقشه في كلتا الدعوتين. أما بالنسبة للدعوة الأولى وهي أنه لا يصح إطلاق لفظ الشر على الوعد أو الالتزام الابتدائي لا حقيقة ولا مجازا، فبأن الوجدان على خلاف هذه الدعوة، حيث إن هناك موارد كثيرة أطلق فيها الشارع لفظ الشر على غير الالتزام الحاصل في ضمن العقد، وسنذكر موارد أربعة من النصوص أطلق فيها لفظ الشرط على غير الالتزام الضمني في العقد. المورد الأول ما رواه العامة والخاصة في قضية شراء عائشة لبريرة، وأنقل لك نص الرواية كما وردت في كتب العامة. اشترت عائشة بريرة من قوم، فشرطوا أن يكون الولاء لهم
فقال النبي صلى الله عليه وآله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ومحل الشاهد قوله عليه السلام وشرط الله أوثق حيث أطلق لفظ الشرط في الرواية على الحكم الشرعي وهو أن الولاء لمن أعتق حيث ثبت في باب الإرث أنه من أسباب الإرث الولاء فإذا مات العبد أو ماتت الجارية وليس لهما وارث كان وارثهما ولي العتق يعني من أعتقهما هو الوارث ومع عدم وجود ولي العتق يكون الإرث للإمام عليه السلام فهنا يقول صلى الله عليه وآله بأن شرط الله أوثق يعني أن حكم الله وهو أن الولاء لمن أعتق هو النافذ وأن ما اشترطه البائع لبريرة على عائشة فغير نافذ هذا الشرط بأن يكون الإرث لنفس البائع إنما الإرث يكون لمن أعتق هذه الجارية وأما الشرط الواقع في العقد فهو باطل لأنه خلاف الحكم الشرعي وكل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل إذن فأطلق لفظ الشرط على حكم شرعي مع أنه ليس التزام في ضمن العقد فكيف يقال حينئذ بأن لفظ الشرط لا يصح إطلاقه إلا على الالتزام الواقع في ضمن العقد المورد الثاني ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر في مسألة قضاء الأمير عليه السلام قضى الأمير عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال الأمير شرط الله قبل شرطكم ومحل الشاهد قوله شرط الله قبل شرطكم حيث أطلق لفظ الشرط على الحكم الشرعي وهو جواز التعدد أو التسري وأنما اشترطته المرأة على زوجها في العقد من عدم الزواج عليها أو عدم التسري بالجواري شرط غير نافذ لأن الحكم الشرعي هو جواز التعدد وجواز التسري. فشرط الله قبل شرطكم، فأطلق لفظ الشرط على الحكم بجواز التعدد والتسري مع أنه ليس التزاما في ضمن العقد، فكيف يقال بعدم صحة هذا الاستعمال؟ المورد الثالث ما ورد في خيار الحيوان كما في رواية الفضيل عن الصادق عليه السلام حيث سأل الصادق ما الشرط في الحيوان؟ قال 3 أيام للمشتري. قلت وفي غيره؟ قال هما بالخيار حتى يفترقا. ومحل الشاهد قوله ما الشرط في الحيوان، حيث أطلق لفظ الشرط في الرواية على الخيار وهو الحكم الشرعي بالتسلط على فسخ العقد في خيار الحيوان لمدة 3 أيام أو في خيار المجلس أثناء بقاء مجلس البيت، مع أن الحكم الشرعي وهو الخيار والسلطنة على الفسخ ليس التزام في ضمن العقد. فهذا شاهد على أنه يصح استعمال لفظ الشرط على غير الالتزامات الضمنية في العقود. المورد الرابع يا شيخ مجيد، ما ورد من إطلاق لفظ الشرط على النذر أو العهد أو الوعد كما في رواية منصور بن بزرج التي ستأتيك في صفحة 28، منصور بن يونس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن شريكا لي كان تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت له المرأة لا والله لا أتزوجك أبدا حتى يجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي. قال وقد فعل. قلت نعم جعلني الله فداك. ثم قال بئس ما صنع، ما كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار. ثم قال أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم. ومحل الشاهد هو إطلاق لفظ الشرط في الرواية على الوعد أو العهد أو النذر الذي صدر من الزوج لزوجته ألا يتزوج غيرها، حيث إنه جعل لله عليه ألا يطلق ولا يتزوج عليها، ومعنى أنه جعل لله يعني نذر أو عاهد الله أو أقسم أو غير ذلك. مما يكون به الجعل لله. وهذه أمور ليست التزامات في ضمن عقدي، ومع ذلك طبق عليها الأمير عليه السلام الحديث النبوي: المسلمون عند شروطهم. واضح الكلام؟ فتحصل لديك يا مولاي الجليل من خلال ملاحظة هذه الموارد الأربعة أن ما ادعاه الفيروز آبادي من عدم صحة إطلاق لفظ الشرط على الشروط الابتدائية في غير محله، ويؤيد النتيجة التي وصلنا لها، يعني المصنف، ما ذكره صاحب الحدائق غريب فن الأخبار والتتبع في الآثار الواردة عن أهل البيت الأبهار عليهم السلام، ونحن الآن في حوزة الأبهار، حيث قال صاحب الحدائق بأن لفظ الشرط أطلق في الروايات كثيرا على نفس عقد البيع، مع أن عقد البيع ليس التزام في ضمن العقد، بل هو حكم شرعي وضعي.
نفس البيع؟
نفس البيع، نعم نفس البيع. واضح، بل حتى أطلق لفظ الشرط على عقد المتعة، النكاح المنقطع، أطلق عليه في النصوص أنه شرط، وكذلك على بيع السلام، وقد ذكر ذلك في هداية الطالب جزء 5 صفحة 71، وذكر الروايات على إطلاق لفظ الشرط على هذه الموارد، على عقد النكاح المنقطع وعلى عقد بيع السلام. تقية؟ أين التقي؟ لا مشكلة، في ذاك الزمن ما في تقية من النساء، هالزمن هذا التقية، أما ذاك الزمن المرأة مسكينة مظلومة مهضومة، الآن الرجل المسكين الآن نطالب بحقوق الرجل، صارت المرأة فرعون إلا من رحم الله. خوف يا مولاي الجليل. إذن هذه الدعوة الأولى ومناقشتها. أما بالنسبة للدعوة الثانية، وهي أنه لو صح إطلاق لفظ الشرط على الشروط الابتدائية فهو من باب المجاز، فيلاحظ عليه أولا، ثانيا، ثالثا، مناقشات 3. المناقشة الأولى أنه ثبت في علم الأصول يا شيخ مجيد، ثبت في علم الأصول في بحث المقدمات، في بحث تعارض الأحوال، أحوال اللفظ، بأنه إذا دار أمر اللفظ بين كونه مشتركا لفظيا وبين كونه مجازا، أن المقدم هو الاشتراك اللفظي على المجاز، والسر في ذلك هو أن المجاز يحتاج إلى قهرينة، بخلاف الاشتراك إذا كان الاشتراك معنويا،
عفوا أنا قلت دار الأمر بين المجاز والإشراك اللفظي. المجاز والإشراك المعنوي، غير اللفظ المعنوي. إذا دار الأمر بين المجاز والإشتراك المعنوي قدم الإشتراك المعنوي على المجاز، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة بخلاف الإشتراك المعنوي فلا يحتاج إلى قرينة. وفي المقام إذا دار حال لفظ الشر
أصالة الحقيقة
من هذا اللفظ، نعم مآل ذلك إلى أصالة الحقيقة، صحيح مآله ومرجعه إلى أصالة الحقيقة. لكن لماذا يقولون أصالة الحقيقة؟ شنه ما هي النكتة في أصالة الحقيقة؟ لماذا العقلاء يرى الأمر أن اللفظ استعمل حقيقة أو مجاز نقدم الحقيقة؟ لأن المجاز بحاجة. ها هذا مولانا الجليل. إذن فالأصل هو الاشتراك المعنوي للمجاز. وفي المقام إذا أطلق لفظ الشر على الالتزامات الابتدائية التي لا تكون في ضمن العقود فتردد الأمر هل إطلاق لفظ الشر على الوعد أو الالتزام الابتدائي مجاز أو حقيقة؟ فالأصل هو الحقيقة لا المجاز، فيكون لفظ الشرط مشترك معنوي بين الالتزامات الحاصلة ضمن العقود والالتزامات الابتدائية، مثل لفظ الإنسان فهو مشترك معنوي بين زي وباك وعام وإلى آخره. هذا ما حقق في علم الأصول، طبقه في المقام يا مولاي. المناقشة الثانية، إن المتبادر إن لفظ الشر في مثل قول القائل شرط زيد على نفسه الصدقة مثلا، هو الالتزام مطلقا، سواء كان التزامه بالصدقة في ضمن عقد أم لم يكن في ضمن عقد. والتبادر كما ذكروا في أصول علامة الحقيقة. إذن فلفظ الشرط يطلق على الالتزامات الابتدائية الخالية عن العقود على نحو الحقيقة لأجل التبادر، فليس إطلاق لفظ الشرط ما مجازا. المناقشة الثالثة، استدلال الإمام عليه السلام الأمير بالحديث النبوي المؤمنون عند شروطهم كما في رواية منصور بن يونس التي سبقت الإشارة لها، حيث استعمل الإمام لفظ الشرطي على الوعد أو العهد أو النذر، يعني الالتزام الابتدائي. وإذا دار الأمر بين كون الاستعمال حقيقة أو مجاز فالجاري أصالة الحقيقة في الاستعمال، على مبنى من يرى أن الأصل الحقيقة لا أن الاستعمال أعظم من الحقيقة وال مجاز. فالظاهر أن استعمال الأمير عليه السلام للفظ الشرط في الرواية على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز الذي يحتاج إلى قرينة. فتحصل من كل ما تلوناه
أننا ناقشنا الدعويين اللتين أفادهما
فيروز أباد. أما الدعوة الأولى فبمناقشة واحدة وهي وجدانية بموارد الاستعمالات الأربعة التي أيدها صاحب الحدائق في البيع ابن المتوج، في الخيارات صاحب الحدائق، الأصول ما نريد بحراني أصولي شيخ مجيد، لا خلوا شيخ مجيد للتفسير أنه متخصص في علم التفسير. ها عندكم صحيح سيد هاشم، إذا ما في شيء غيرك تعينت
فيه.
لا بأس، جزاكم الله خير موالينا الأعزاء. أما بالنسبة للدعوة الثانية وهي أن الاستعمال مجازي فناقشناه بمناقشات ثلاث، الأولى أصولية، الثانية أصولية، الثالثة أصولية، كلها مناقشات أصولية. إن قلت قلت إن قلت إن الفيروز آبادي متخصص في علم اللغة وهو من أهل الخبرة في علم اللغة، وقد ثبت في محله بأن قول الخبير حجة لجريان السيرة العقلائية على حجية قول الخبير بعد عدم ردع الشارعي لها، وبما أن الفيروز آبادي يدعي بحسب خبرته أن استعمال لفظ الشر على الالتزامات الابتدائية إما غير صحيح أو مجاز فقوله حجة، وأما هذا الوجدان وهذا الأصول فلا يجدي شيئا. هذا إيه؟ قلت أولا ثانيا. أولا ذكرنا فيما سبق بأن قول الخبير ليس حجة عند انفراده، بل لا بد من التعدد، وأما إذا انفرد الخبير في دعواه فلا حجية لقوله لاشتراط التعدد كما ذكرنا ذلك. فكما يشترط التعدد في الشهادة يشترط التعدد في إخبار الخبير كما هو مبنى المصنف في الجزء الخامس الذي ذكرناه في بحث العاش. ثانيا سلمنا بكفاية قول الخبير الواحد وأن التعدد لا يعتبر إلا في الشهادة، والخبير إنما يخبر عن نظره واجتهاده لا عن ما يشاهده بالحس، سلمنا. لكن مع ذلك نقول ليس الفيروز آبادي أخبر منا بعد استقصائنا وتتبعنا لموارد الاستعمال، وقول الخبير إنما يكون حجة على الجاهل ولا يكون حجة على الخبير، ونحن بعد البحث والتتبع والاستقصاء تجلى لنا صحة الاستعمال وأنه على سبيل الحقيقة. فليعذرنا الفيروز آبادي، فلعله لم يكن بصدد التتبع والاستقصاء، أو لعله لم يقف على هذه الموارد فصدرت هذه المسألة منه غفلة. تم الكلام الآن في الأمر
الأول من النقطة الأولى كما فهرسنا البحث بالأمس. الأمر الثاني في هذه النقطة الأولى إطلاق لفظ الشرط على المشروط مجازاً. أفاد المصنف بأن لفظ الشرط قد يطلق على المشروط، يعني على ما كان على وزن اسم مفعول، وهذا الإطلاق يكون على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة. والسر في ذلك هو أن لفظ الشرط وضع حقيقة بمعنى الالتزام، فإذا أطلق على الملتزم به وليس الالتزام كان إطلاقه مجازا. فمثلا إذا قيل الشرط في البيع خياطة الثوب، كان إطلاق لفظ الشرط على خياطة الثوب إطلاق مجازي، لأن خياطة الثوب ليست هي الشرط إنما المشروط، يعني الملتزم به. وهذا له نظائر كثيرة في اللغة من قبيل إطلاق لفظ الخلق الذي هو مصدر على اسم المفعول وهو المخلوق، كقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فأطلق لفظ الخلق الذي هو مصدر بمعنى اسم المفعول يعني المخلوق، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله أو مخلوقات الله عز وجل. واضح الكلام؟ تم الآن الكلام في المعنى الأول للفظ الشرط، يحتاج تطبيق الآن كقصص من الراحة ثم ندخل في المعنى الثاني. لا بأس، لا بأس. قال في الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها. الشرط يطلق في العرف على معنيين، أحدهما المعنى الحدثي يعني الالتزام، هذا الحدثي يعني الالتزام والإلزام، وهو بهذا المعنى مصدر شرطة فهو شارط للأمر الفلاني، وذلك الأمر مشروط وفلان مشروط له أو عليه. وفي القاموس المحيط للفيروزابادي أنه إلزام، شرط ما هو؟ إلزام الشيء والتزامه في البيع وغيره من العقود. إذن فالشرط عبارة عن الالتزامات الضمنية لا الابتدائية. ظاهر كلامه كون استعمال لفظ الشرط في الالتزام الابتدائي مجاز ليس حقيقة، أو لا بعد مو مجاز غير صحيح أصلا، لا حقيقة ولا مجاز أو غير صحيح. إذن فدعويان ناقش في البدء الدعوة التي ذكرها الثانية، لذلك نحن قلنا إما غير صحيح هذه الدعوة الأولى أو أنه مجاز الدعوة الثانية، لكن هذه مناقشة الدعوة الأولى أنه غير صحيح، لا إشكال في صحته. كيف يقال لا ليس صحيح لوقوعي في الأخبار كثيرا؟ أذكر لك أربعة موارد مولاي. مثل قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بيع بريرة إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتاق،
فلفظ الشرط ها هنا أطلق على الحكم الشرعي وهو أن الولاء لمن أعتق. المورد الثاني وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح إن شرط الله قبل شرطكم، يعني حكم الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء قبل شرطكم، يعني هالالتزام اللي وقع في ضمن عقد النكاح. المورد الثالث وقوله ما الشرط في الحيوان، قول الفضيل يا لا أقل، يقول مجال ولا يوجد هذا الإشعار. الآن الأمر الثاني في هذه النقطة، ثم قد يتجوز في لفظ الشرط بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط، مثل لفظ الخلق الذي هو مصدر يستعمل بمعنى اسم المفعول بمعنى المخلوق، فيراد به ما فيراد بالشرط ما يلزمه الإنسان على نفسه، يعني المشروط خياطة الثوب يقال لها شرط مع أنها المفروض يقال لها مشروط. المعنى الثاني يا مولاي الجليل، أكو قابلية ولا اليوم الثاني يعني لا بأس، والحمد لله رب العالمين.